الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول أصول الدعوة. وقد كان لنا دور سابق في حديث عن دور المرأة في الدعوة إلى الله تعالى، واليوم نشفعه بحديث آخر عن دور الشباب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والشباب مرحلة سنية من مراحل العمر لها قيمتها ولها وزنها، كمرحلة سنية تقع ما بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فذكر الله تعالى قوة بين ضعفين، والمراد بها قوة الشباب. وهذا ملاحظ، تجد الطفل الصغير لا يقوى على شيء، بل يحتاج إلى مساعدة الآخرين، كما قال ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يحتاج الطفل والصبي الصغير إلى من يحمله، إلى من ينظفه، إلى من يطعمه، إلى من يحادثه حتى يتعلم الكلام، إلى من يعاونه حتى يتعلم المشي، إلى فلا يستطيع أن يقوم بنفسه. إذا نظرت إلى الإنسان في كبره يرتد إلى ما كان عليه في صغره، فيحتاج إلى من يساعده، وإلى من يعتمد عليه، وإلى من يكون سندا وعونا له في كبره، كما قال ربنا: ومن نعمره ننكسه في الخلق. وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر. فينحنى الظهر ويضعف السمع ويضعف البصر وتضعف الذاكرة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والعملية ما بتجيش فجأة، إنما بتسبقها مراحل، كل ما الواحد بيتقدم به السن كل ما إمكاناته وقدراته وطاقاته بتبدأ تضعف شيئا فشيئا حتى تصير إلى لا شيء. الشاهد إنه الشباب كمرحلة سنية مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان. مرحلة بنشبهها بإيه؟ لو حبيت يعني ترى مثلا ماديا محسوسا يقرب لك المعنى، انظر إلى الشمس ساعة طلوعها وساعة غروبها وفيما بين هذا وذاك، تجد انه ساعة شروق الشمس ضعيفة حرارة وضعيفة ضوءا، والمسألة محدودة وتستطيع ان تنظر اليها، وحتى بينصح بانه دي اشعة بنفسجية بتعين على معالجة لين العظام في الاطفال، والتعرض لها مفيد ساعة الشروق وساعة الغروب. لكن ساعة ما بتكون الشمس في وسط السماء كيف تكون؟ حرارة قوية جدا وسطوع وضوء شديد جدا، فأنت ترى الشمس في بدايتها ضعيفة وفي نهايتها ضعيفة، بينما أقوى مراحلها وهي في وسط السماء. هكذا الشباب، هكذا الشباب. النبات عندما ينشأ ضعيفا قليلا لا يقوى على مقاومة الآفات، وكذلك إذا طال به الوقت فاصفر لونه وغلظت وخشنت أوراقه وسيقان وعيدانه ويصبح هشيما تذروه الرياح. وأقوى وأفضل حالات النبات في حالة النضج، حالة الخضرة، ما بين البداية وما بين النهاية. هكذا نتعلم إن الشباب كمرحلة سنية مرحلة مهمة جدا يتمتع فيها الإنسان بالقدرة والطاقة والانطلاق والتطلعات وما إلى ذلك. ولاحظ معايا أن الإنسان يعتبر مرحلة الشباب بالنسبة لي تعتبر كأنها رمانة الميزان، رمانة الميزان اللي تضبط وتعدل. الأطفال الصغار عندما نتحدث عنهم نقول هؤلاء هم شباب المستقبل، فنحن نعدهم ليكونوا شبابا في المستقبل. والرجال الكبار الذين امتد بهم العمر، الواحد منهم يقول وهو يتذكر مراحل الشباب الأولى، يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فهو يتذكر ما مضى، والصغير بنعده لمرحلة ثانية، وكلاهما يتحدث عن مرحلة الشباب. فالشباب كمرحلة سنية مرحلة لها خطورتها ولها أهميتها، وينبغي على الإنسان أن يعتني بها ويعطيها من الاهتمام ما ينبغي، باعتبار دي فرصة، والفرصة بطيئة العود سريعة الفوت، هكذا يقولون. الفرصة سريعة الفوت، تمشي السرعة بطيئة العود. ويقولون إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونا. ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، يدعو ربه قائلا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ها أنت بيقول الكلام ده؟ قال القرآن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخره. لاحظ معايا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فكأنه 40 دي بقى بداية أو يعني مرحلة بقى الرجولة، هتدخل بقى في مرحلة الاكتمال والنضج العقلي والفكري والسني. ولذلك لم يبعث نبيه من الأنبياء إلا عند سن 40. وتقعد بقى على القمة دي يا ترى قد إيه؟ هتقعد على قمة 40 دي سنة 12 20، الله أعلم. ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع. فلذلك بنقول إنه إذا ما بلغ الإنسان الحلم وأصبح رجلا قادرا على أن يتزوج وينجب مثله، فقد أصبح في مرحلة مسؤولية. مسؤولية الشباب نعمة دون شك، ولكن تتبعها مسؤوليات، تتبعها مسؤوليات. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. والشباب صحة وقوة ونضج وحيوية وطاقة وقدرة وعطاء، حاجات كثيرة جدا. ربنا هيحاسبك على هذا، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الإنسان على هذه المرحلة التي فيها ما ليس في غيرها من الطاقات والقدرات. لذلك لا نعجب أن تجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلغ، بعض الروايات، وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظ معايا كده، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره، مجموع العمر كله يسأل عنه الإنسان، وعن شبابه. الله، أليس الشباب جزءا من العمر لا يتجزأ، مرحلة من مراحل العمر؟ والجواب بلى، ولكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية هذه المرحلة، فيجعل الإسلام لها سؤالا خاصا بها، فيسأل عنها سؤال عام في مجموع العمر، وسؤال خاص يتناولها لما لها من أهمية ولما لها من خطورة في حياة الإنسان. فنحن الآن أشرنا إلى أهمية مرحلة الشباب كمرحلة سنية ينبغي الاعتناء بها والمحافظة عليها. وهناك كما يقولون في شباب سني وفي شباب صحي، دي معلومة كده في ضمن الكلام. شباب سني بيبدأ من مرحلة البلوغ ويمتد إلى مرحلة الرجولة 40 وما فوق ذلك. وشباب صحي المفترض في الشباب أنه قوة وعافية ويقوى على حمل الأمور الشدائد والعظام، لكن أحيانا يبتلى بعض الناس بأمراض وعاهات وهم في سن الشباب، فإذا بهم ترى أجسادهم هزيلة وقواهم خائرة وصحتهم مهدومة أو عاجزة وما إلى ذلك. وآخرون تخطوا مراحل الرجولة ووصلوا إلى مرحلة الكهولة والرجولة ومع ذلك يتمتعون بقوة وشدة وما إلى ذلك. أيا كان الأمر، هذا مبتلى وهذا مبتلى، وهذا يبتلى ليرى الله صبره، وهذا يبتلى ليرى الله تعالى شكره. فنسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بشبابنا، وأن يجعلنا دائما وأبدا في صحة وعافية وقدرة على فعل الخير وإذاعة الخير والدلالة عليه. أول شيء أشرنا إليه مرحلة الشباب كسن. هذه المرحلة هي مرحلة التكوين، التركيب. نعرف البوصلة، البوصلة اللي تتوجه يمين أو شمال، أي مرحلة الشباب بالنسبة للإنسان هي مرحلة التوجيه، مرحلة التوجيه إلى الخير أو الشر، إلى الطاعة أو المعصية، إلى الاستقامة أو إلى الاعوجاج. وفي عبارة محفوظة ومحفورة في عقولنا وقلوبنا ونتداولها دائما، نقول من شاب على شيء شاب عليه. وكمل بقى، من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. احذف في النص ده تلاقي ان من شاب على شيء بعث عليه. من شاب على شيء شاب، مات، بعث. فمرحلة الشباب مرحلة التوجيه، ولا يزال الإنسان في مرحلته، مرحلة الشباب، عنده قدرة على التأقلم، قدرة على ضبط وتوازن واعتدال الأشياء. غير واحد خلاص كبر وانطبع على طبائع وأشياء معينة من الصعب تغييرها، لكن ونحن في مرحلة الطفولة وما يليها من مبادئ الشباب وما إلى ذلك، بيبقى في إمكانية للاعتدال والتقويم. يقول لك كده، إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها الخشب. إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت. تعالى كده ازرع لك فرع عنب مثلا على حائط وهو لسه طالع، حط يمين سمعا وطاعة، جيبه شمال سمعا وطاعة، ما يقولكش لا. ولكن إذا صار جزعا وجذرا شديدا متينا صلبا، من الصعوبة بمكان انك تغيره او تبدله. هو نفس المعنى، مرحلة الشباب مرحلة توجيه، تسديد، تقويم، توجيه. لذلك يجب علينا ان نهتم كأمة بشبابنا. الشباب اذا كنا تكلمنا عنها كمرحلة سنية لها أهميتها، فإن الشباب كطاقة وكإمكانات وكقدرات في الأمة مكسب كبير جدا. الأمة قيمتها في شبابها، الأمة قوتها وقدرتها ومستقبلها في شبابها. نقول دايما الشباب هم أمل المستقبل، هم عماد النهضة، هم أساس النجاح، هم الطريق للاستعانة في المستقبل بهم على مقابلة الشدائد ومواجهة النكبات وتأسيس الفضائل وزرع الخيرات وما إلى ذلك. ولله الحمد أمتنا المسلمة أمة بتذخر بالشباب الكثير بفضل الله تبارك وتعالى. وعلى فكرة دي نعمة بيحسدنا عليها الآخرون، نعمة بيحسدنا عليها الآخرون لما بتعمل إحصائية كده لما يدور في مجتمعاتنا، تعمل دراسة ميدانية تشوف الأطفال والشباب والرجال، تجد أنه الشباب بيمثلوا أكثر من 50% من مجموع الأمة، ودي نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة عظيمة، في حين أن غيرنا من غير المسلمين يعانون من الفراغ، يعانون من أنه اللي موجودين ناس كبار السن جدا أو أطفال صغار، لكن فين الشباب؟ مفيش. وقرأت أو سمعت من بعض الإحصاءات اللي تدي لك قد إيه الطاقة البشرية، الطاقة البشرية نعمة كبيرة لو أحسن استغلالها وتوجيهها وتنميتها. يقول لك إنه من 70 سنة كان عدد سكان الدنمارك 5 مليون، خد بالك من الإحصاءات دي، عدد سكان الدنمارك 5 مليون وعدد سكان مصر كان 5 مليون. بعد 70 سنة عدد سكان الدنمارك 5 مليون زي ما هم، وعدد سكان مصر ربما يصل إلى 80 مليون، ومعظم هؤلاء من الشباب. شوف القرآن يقول إيه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس لقلتكم يعني فآواكم وأيدكم بنصره. وقال في آية أخرى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فالكثرة والنعمة البشرية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن إنكارها ولا يمكن تجاهلها، لكن نحن نحتاج إلى أن نبني هذه القوة والطاقة البشرية بناء صحيحا نافعا، نافعا موجها توجيها صحيحا لصالح نفسه وصالح أمته. لأنه للأسف الشديد أعداؤنا يعلمون مصادر قوتنا ويحاولون جاهدين أن يضيعوا الاستفادة منها، فيأتون مثلا على الشباب، يأتون على الشباب، واسمع كده تقرير وتصريح قاله اليهود في شأن أحد مدارس الفلسفة أو علم النفس، مدرسة فرويد، مدرسة الجنس، مدرسة التحليل النفسي. بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه عن فرويد؟ فرويد اللي بيرجع كل شيء إلى الجنس، حتى مص الطفل إصبعه أو ارتضاعه لثدي أمه أو تبوله أو تبرزه أو أي شيء، يعيد كل هذه الأشياء إلى الإيه؟ إلى الجنس. دي عملية مقصودة، ما هيش جاية كده. اسمع بقى كلام اليهود عن فرويد يقولوا إيه؟ يقولون إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، وبذلك تنهار أخلاقه فتسهل سيطرتنا عليه. كلام خطير جدا، وكلام بيدل على إن الناس دي شغالة وعارفة مصادر القوة عندنا إيه، وبالتالي يختطفونها. يقول إيه اليهود؟ إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، وبذلك تنهار أخلاقه فتسهل سيطرتنا عليه. هم يريدون هذه النتيجة، السيطرة على الشباب وإعادته إلى أن يكون لا شيء، مائع، منحل، لا هدف ولا مقصد ولا غاية، إنما هائم على وجهه لا يعرف له مقصدا، ويردد بقى مع اللي بيرددوه: جئت لا أعلم من أين جئت، ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وسوف أمضي سائرا في طريقي، رضيت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، لماذا لست أدري، لست أدري. ده اللي بيعلموه شبابنا عشان يغنوه وعلشان يقولوه، وهو يحمل في طياته سموما، حيث يجعل الشباب لا يعرف له هدفا ولا يعرف له غاية، واحد عايش على ايه زي ما يكونوا خلاص. انظر من الجانب الآخر ماذا يقولون هم عن شبابهم. يقولون إن مستقبل بلادهم في خطر، إن مستقبل بلادهم في خطر، لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات، ومن بين كل 6 يتقدمون للجندية لا يصلح منهم إلا 2 مثلا. هكذا قالوا في تصريحاتهم، فهم يحسدوننا ويحقدون علينا لأجل ما أنعم الله به علينا من شباب ما شاء الله يملأ السمع والبصر، والأمة المسلمة أمة ولادة، وفيها ولله الحمد قيم وأخلاق تحافظ على هؤلاء الشباب وتجعلهم بفضل الله تبارك وتعالى قوة لا يستهان بها، لكنهم لا يريدونها كذلك. نحن نوجه من خلال هذا البرنامج أصول الدعوة، نوجه رسالة إلى الأمة: ضرورة الاعتناء بالشباب، أهمية أن نعطي لشبابنا من العناية والرعاية والتعهد والإحسان والتربية ما يجعلهم في مستقبلهم قرة عين لأمتهم، ودليلا على الخير لها، وسبيلا إلى مرضات ربها تبارك وتعالى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تبحث في سنته تجد كثيرا من التوجيهات تخص الشباب كمرحلة سنية، وفي الوقت نفسه كطاقة من طاقات المجتمع. كمرحلة سنية لما تجد مثلا يقول: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، هكذا اغتنم. والغن بكل حاجة نادرة الحدوث، تيجي وبسرعة تمشي، فيقول: اغتنم شبابك قبل هرمك. ومن يغتنم شبابه على الوجه الأكمل والأتم تجد النبي عليه الصلاة والسلام يرفع قدره ويعلي منزلته ويبين أن له عند الله ما ليس لغيره. تسمع مثلا حديث كلنا عارفينه: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، إلى آخره. 7 ذكر من بين هؤلاء 7 شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. وقال: يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، شاب ليس له صبوة، ليس له هفوة ولا زلة. وقال في حديث مروي عن رب، يعني عن رب العزة أو مرفوع إلى رب العزة: أحب 3 وحبي ل3 منهم أشد، أحب التائبين وحبي للشاب التائب منهم أشد، وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع منهم أشد، وأحب الأسخياء وحبي للفقير السخي منهم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث منهم أشد، أبغض العاصين وبغضي للشيخ العاصي منهم أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر منهم أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل منهم أشد. الشاهد كلمة إيه؟ أحب التائبين وحب للشاب التائب منهم أشد. ليه؟ لماذا يكون حب الله للشاب التائب أشد من حبه لغيره من التائبين؟ مع أنه كنا بحب التوابين كلهم. السبب في ذلك أن الشاب لديه القدرة والطاقة التي تمكنه من فعل ما يريد ويسير في أي طريق يشاء، والإمكانات والقدرات متاحة لديه، فهو ما عندوش حجز، وإنما عنده قدرة أن يفعل ما يشاء، ومع ذلك يكبح جناح نفسه ويلجم نفسه بلجام من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن مراقبة الله عز وجل، فتجد في طاعة الله، في قيام الليل، في خدمة الناس، في تلاوة القرآن، في الاستغفار بالأسحار، في صلاة الجماعة، في غض البصر، في كذا في كذا، غير واحد خلاص زي ما بيقولوا يعني سلم النمر، خلاص ما بقاش في عنده حاجة، هو لما نروح نصلي لنا لله ركعتين بقى يلا حسن الختام، ها حسن الختام رايح بقى بعد ما أطلع السمكة ودلها كما يقول مثلا، ها هذا الإنسان ده وإن مات على هذا الحال وتاب الله عليه في خاتمة حتى، لكن لا يتساوى أبدا مع شاب نشأ حياته كلها وملأ أوقاته جميعها بطاعة الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا في توجيهاته على أن ينشأ الشباب نشأة مستقيمة لا عوج فيها ولا انحراف. لم يجي يوصينا ويوصي شبابنا في الأمة يقول يا معشر الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يخص بتوجيهه هذا معشر الشباب، يخصهم بالنداء يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، عنده قدرة إمكانات، ها مقدرة بدنية ومقدرة مالية واستطاعة، من استطاع منكم الباء فليتزوج. ليه؟ قال فإنه أغض البصر. الإسلام حريص على أنك أنت تغض بصرك وتمنع نظرك أن ينظر إلى ما حرم الله، اللي هيساعدك على كده الزواج. وأحصن للفرج، اللي هيحفظ فرجك عن أن ينكشف على محرم هو الزواج. والشباب أكثر الناس عرضة للوقوع في مثل هذه الأمور، فأوصاهم خاصة وأوصى غيرهم عامة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. طب ومن لم يستطع؟ مفيش إمكانات، والدنيا والغلا والسكن، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما قالوش بقى ومن لم يستطع يبقى يلا ها مباح لك ما هو محرم على غيرك، لا 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 لا، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قاطع لشهوتي، خفف من حدة الشهوة وغلوائها إلى أن ييسر الله تعالى لك الزوج الحلال. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، رجل أو امرأة ممن لا زوج لها أو لا زوجة له، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف، شوف القرآن يقول لك استعف، ها ومن يستعفف يعفه الله، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الإسلام يريد أن يكون هناك الشباب المحافظ على دينه، المحافظ على طهارته، المحافظ على نقائه وسمته الصالح وإيمانه القوي الذي لا يخوض في الباطل ولا ينخرط في الشهوات ولا ينقاد وراء الملذات ولا ولا. دي نظرة الإسلام. واحد مرة من الشباب اللي هم من هذا النوع يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد تدفقت في عروقه دماء الشهوة وكذا وكذا، فجاء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذن لي في الزنا، راقص لي في الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام برحمتي ورقتي ورفقي، طبعا الصحابة وقعوا فيه، ماذا تقول؟ ها؟ فهموا أن يوقع به، فقال هلم، فجاء به وقعد، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطرح عليه أسئلة، بدأ يطرح عليه أسئلة: أتحبه لأمك؟ قال لا. أتحبه لأختك؟ قال لا. جعلني الله فداك. أتحبه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. لا بأبي أنت أمي، جعلني الله فداءك. أتحبه لأختك؟ قال لا، جعلني الله فداك. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لابنتك؟ وبدأ يطرح عليه هذه الأسئلة، والرجل يقول لا، جعلني الله فداءك بأبي أنت وأمي. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، لا يحبونه لأخواتهم، لا يحبونه لعمتهم، لا كذا كذا كذا. فقال، وبعد كده وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالشباب، ما سبهمش، وإنما كان حريص على أن يوجههم ويسدد خطاهم. ومن جانب آخر، ممكن الشاب يأخذ مبدأ الغلو والتطرف ويشق على نفسه ويشدد حيث لا يجب التشدد. برضو النبي كان يرجعهم إلى السداد والصواب. جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، شباب شباب، منهم عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وربما عبد الله بن عمرو بن العاص. ثلاثة جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني شافوا أن هي قليلة مش قد كده، وعللوا ذلك وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني عايزين يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتعبد عبادة قليلة، إحنا بقى لازم نشق على أنفسنا أكثر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والثاني قال: وأنا أصلي ولا أرقد. والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس خطب وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. التوجيه الأولاني للشاب اللي كان بيستأذن في الزنا كان نوع من التفريط. التوجيه للجماعة التانيين دول اللي بيقول لا أتزوج النساء ولا أقوم لا أنام الليل ولا، نوع من الإفراط. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على الجادة ووضعهم على السبيل الأقوم والمنهج الأمثل والأرشد، وبهذا حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على شباب الأمة، وكان من حوله شباب كثيرون كان لهم دور بارز في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى جانب ما ذكره لنا القرآن الكريم من نماذج حول شباب كان لهم لمسات وكان لهم يعني بصمات في حياتنا لا زلنا نتذكره حتى الآن، لا يتسع المجال للتفصيل فيها في هذا الوقت الضيق والقليل، فنؤجل إن شاء الله تبارك تعالى بقية الحديث عن دور الشباب المسلم في الدعوة إلى الله تبارك تعالى في لقائنا التالي. إذا كان لنا نصيب والتقينا. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول.